يعني تجد أن اللسان وحده به الدية كاملة. لو أن إنسانا قطع لسان إنسان عليه الدية كاملة، ولو أنه يعني أذهب عنه القدرة على الطعن أولا وثبت هذا فضربه آخر فقطع لسانه لكان على كل واحد منهم دية مستقلة، لأن هذه ليس في الجسم منها إلا نوع واحد. هذه القاعدة، كل ما في الجسم منه نوع واحد ففيه الدية كاملة، وكل ما في الجسم فيه اثنان فالدية فيه أنصافا، وكل ما في الجسم فيه أربع فالدية فيه أربعة، وكل ما في الجسم فيه عشرة فالدية فيه أعشارة، وهكذا. مثل الأصابع، وأصابع اليدين فيها الدية وأصابع الرجلين فيها الدية. وجمع بعض أهل العلم يعني ما أوجب الشرع للإنسان مما يمكن أن يكون له في الديات، فأوصلها بعضهم إلى أكثر من 48 دية. فهذه مع أن القتل وحده أيضا فيه الدية إذا عدل الإنسان إليه كما في القتل الخطأ. الشاهد من هذا مسألة هذه الأشياء التي هي الذوق، القدرة على الذوق، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، ومما منح الله عز وجل به الإنسان يميز به بين يعني طعم الأشياء. وأنتم تعلمون أنه قد يفسد يعني بعض الأشياء فيزيد الملح مثلا فلا يؤكل ويكون خسارة على الإنسان، فمن رحمة الشرع به أن هذا أبيح له، أنه إذا ذاق الشيء في لسانه ثم مجه فإن هذا مما يباح له وهو صائم. كذلك مر معنا المسألة الروائح، مع أنه لم يتعرض لها الشارح ولا الماتن، ولكن تعرض لها الشيخ وصرح بأن جميع الروائح العطرية التي تستعمل لا تضر بالنسبة للصوم إطلاقا. هذه الروائح لا لأن الجسم في الأصل لا يستفيد منها، وإنما هي عبارة عن يعني ربما يكون فيها نوع من الراحة النفسية والانتعاش، وهذه لا تدل على فائدة يحصل عليها البدن. فمن هنا كان مثل هذه الأمور من الأشياء المعفو عنها. المراد بتفطير الصائم من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر ذلك الصائم شيء. هذه نعمة، هذه أيضا نعمة من النعم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في لهذه الأمة. يعني أمر هذه الأمة كله خير، أمر هذه الأمة كله خير، ومن ذلك أنه يتصدق على إنسان مما أعطاه الله، وقد أعطانا الله عز وجل الكثير. خرجنا من بطون أمهاتنا ونحن لا نملك شيء، فأعطانا الله عز وجل الخير الكثير، ولكن نفوسنا تبخل في كثير من الأحيان وتظن تتعلق بالدنيا، بينما مطلوب من المسلم أن يعمل الدنيا على أنها لون من ألوان النشاط الذي لا يجوز له أن يكون فيها كسولا، ولا أن يكون عالة على غيره، أن يكون نشيطا وأن يكون معطاء وأن يكون مكتسبا، لا أن يكون ممن يمد يده مع استطاعته على القدرة، لأن من مد يده وهو يستطيع ويقتدر جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأن ذات اليوم يعني تنشر فيها الأعمال وبعض الفضائح أيضا تظهر. فالإنسان إذا كان عنده قدرة فمرجوم منه أن يكون مكتسبا ولا يكون عالة على غيره. هذه الدنيا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتمتع فيها بما أباحه الله عز وجل من النساء والمطاعم والمشارب، ويحب الحلوى، وكان من أحب اللحم إليه لحمة الكتف وغير ذلك من الأمور، ومع هذا كان يقول ما لي وللدنيا، ويقول عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإذا ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى أنه أعرض عنها وأصبح متبتلا وترك ما أنعم الله عز وجل عليه، ليس هذا هو يعني الإعراض. الإعراض أن تستخدم الدنيا وتجعلها خادمة لك وتجعلها وسيلة، أما أن تطوع نفسك وتطوع دينك وتجعل أيضا فتاواك وعلمك خادمة للدنيا هذا هو المحذور، يعني الالتفات إليها. ليس المقصود يعني العمل فيها والكسب وكذلك يعني الاستفادة مما أودعه الله عز وجل فيها، لا، هذه من الأمور التي يجب أن يكون المسلمون هم الأوائل فيها. مسألة الكشف، مسألة الاختراع، مسألة يعني توظيف ما في هذه الحياة لطاعة الله وعبادة الله يجب أن يكون للمسلمين فيها قصب السبق والريادة فيها، ولكن على إيش؟ على أن المقصود بها إقامة شرع الله، على أن المقصود طاعة الله، على أن المقصود عبادة الله سبحانه وتعالى، تحقيق هذه الأهداف. أما أنك تنظر إلى أنه يعني لأهداف ذاتية من أجل ذاتك أنت فهذا لا يصح، هذا لا يصح. ولهذا كان هكذا السلف يعملون في الدنيا ويشتغلون ويعني يكسبون المعدوم ويطرئون الضيف وكذلك يصلون الأرحام ويأخذون بأيدي الضعفاء والمساكين، ولا تلتفت قلوبهم إلى الدنيا. كيف هذا؟ هم يشتغلون بها ويعافسون النساء والأولاد وكذلك الصناعات. وقال عمر لقد يعني مثلا قال شغلني عنها بعض الأحاديث، شغلني عنها الصفق في الأسواق، ها شغلني عنه الصفق في الأسواق. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني كان يبيع الخز ويعني يكتسب منه لقمة العيش. لماذا؟ لأنه لا يريد أحد أن يكون عالة على الآخر. ولما جاء المهاجرون إلى الأنصار وآخى بينهم الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأصبح مجتمع فيه الإخاء وفيه الرحمة وفيه التعاون، مع هذا مع كل هذا لما أغنى الله سبحانه وتعالى المهاجرين قالوا لإخوانهم هذه ضياعاتكم التي أعطيتمونا وردوها عليكم. هذا هو الشمل وهذا هو الكرم وهذا هو أن يكون الإنسان يعني كريم النفس. هكذا الإسلام رفع من معنوية هؤلاء الأعراب الذين كان يقتل بعضهم بعضا ويقطعون الطريق ولا يستطيعون أن يسيروا في البراري إلا قوافل من شدة قطع الطريق. ومع هذا لما الله عز وجل أدخل الإسلام في قلوبهم أصبحوا من أعف الناس. فإذا يأخذون الدنيا مستخدمة ويستعملونها كوسيلة من الوسائل التي توصلهم إلى يعني عبادة الله وتحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى، ومع هذا قلوبهم لا تلتفت إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى الفرار إلى الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أن يكون الإنسان كما كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والناس اليوم تقريبا على وجه الإجمال نستطيع أن نقول أنهم ثلاث طوائف. طائفة يعني مبالغة في مسألة يعني الدنيا والانقطاع لها وكونها جعلته ذليلا مستعبدا، حتى أنك لتجد من طلبة العلم من يحاول أن يوظف الفتاوى في سبيل وصوله إلى مآرب معينة ووصوله إلى مراكز معينة ومحددة، كل ذلك يشتري يعني الدنيا ويترك ويبيع الآخرة. وهذا والعياذ بالله هذا هو الخسران، هذا هو الخسران، وهذا هو الذي يعني يخسر الدنيا والآخرة. وإن كسب شيئا في ظهر الدنيا من وزارة أو من منصب أو من مال هذا ليس إلا نقصا، لأنه كان على حساب دينه. فمثل هذا خطر عظيم على كل إنسان، لأنه التفت إلى الدنيا وجعلها في قلبه وترك الآخرة وترك ما عند الله سبحانه وتعالى، فلم يفر إلى الله عز وجل. قسم آخر نجده يعني ترد فعل للقسم الثاني، تطرف إلى جانب آخر وأعرض عن الدنيا وتدروش، أصبح درويشا خلاص، يقول لك أنا من المتوكلين. كيف تكون من المتوكلين والله أمرك بالسعي في الأرض والأكل منها والسير في مناكبها وكذلك فتح الدنيا؟ كيف تستطيع أن تكون حامل للواء الله عز وجل وأنت ضعيف؟ كيف تستطيع أن تكون حامل لكلمة الله وعلى كلمة الله وأنت ما استطعت أن تعد للعدة لهذا؟ وأعدوا له ما استطعتم من قوة. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون المسلم بهذا أبدا بهذه الطريقة. الإسلام ليس فيه رهبة والإسلام ليس فيه دروشة، والإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. فليس عندنا هنا أن الإنسان يقول أنا خلاص أنا من المتوكلين، لا أرتزق ولا أكتسب ولا أتعلم العلم الذي يوصلني إلى الخير، هذا غير صحيح، هذا ليس توكل. والتوكل الحقيقي من اعتمد على الله عز وجل أنه هو الضار هو النافع هو المحيي هو المميت هو الذي تشتكى إليه وهو الذي يرتجى في كل شيء. ومع هذا أيضا لا تترك العمل بالأسباب، فالعمل الجمع بين الأمرين، التوكل على الله اعقلها وتوكل. قال اعقلها وتوكل، قال اعقلها وتوكل مع الأمرين معا. هذا هو أيضا اسم آخر، وهو الذي تطرف وأصبح يترك الدنيا مطلقا ويزهد فيها مطلقا ويظن أن الانقطاع إلى يعني العبادة أو مفهوم العبادة عنده أنه الصلاة، مفهوم العبادة كثرة الذكر، مفهوم العبادة عنده التدرج ولبس المرقع من الثياب، أو الخشن هذا ليس عبادة. هل أنت أفضل أو أنت أقرب يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني غيرك؟ ألم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أهدي له من يعني اللباس الفاخر؟ أهدي له فلبس صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يعني حاول أنه إن وجد شيئا من اللباس الطيب فأخذه وتجمل به للوفود. وقال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أن يرى أثر النعمة. لكن ليس خلجات، لم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه من الذين يبالغون مثلا يأخذ إذا كان يكفيه في السنة 4-5 ثياب 3 ثياب يكفيه، بعض الناس لا يمكن يأخذ في الأسبوع يعني ثوبين 3، هذا أيضا إسراف، هذا إسراف. والاعتدال هو في الوسط، الاعتدال في الوسط، أننا نكون متوسطين، لسنا إلى الذين يقولون بأنه يعني يتطرف فيصبح والعياذ بالله يتشدد ويشدد على نفسه ويحرم نفسه من ملاذ التي جعلها الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، ولا من الذين يتمتعون ويأكلون كالأنعام بل هم أضل. لا، الحل في هذا دائما هو الوسط، دائما أن يستعمل من خيرات الله عز وجل ما يعينه على طاعة الله، وكذلك في الجانب الآخر ما يبالغ ولا يحاول أن يسرف، لأن الله لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. هذا هو الوسط، هذا التوسط في الأمور كلها. إذن هذه المسألة وهو يعني تفطير الصائم، عندنا خير كثير، فتفطير الصائم يعني يقصد به إشباعه، وأنا تعرضت لهذه المسألة، ولكن هي أوقفكم على أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن المقصود أن تشبع الصائم، إما أن تفطره العشاء وإما أن تسحره، هذا هو يعني إشباعه. هذا من فطر صائما فله مثل أجره، وإن كان مسألة يعني التميرات هذه أيضا من تفطير الصائم، لكن ليست هي كل التفطير، لا يتم الأجر إلا بأن يكون إشباعه، لأنه هذه لا تغنيه فقط، هذه يعني تحل صيامه فقط، ولك أجر فيها، لك أجر فيها إذا أعطيتها أخاك المسلم. ولكن أيضا الحديث الذي يترتب عليه الثواب أن يكون لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، هو أن تشبعه، أن تأكله أكلا حتى يشبع. بعض الناس يعني يعتقدون اعتقادات في مثلا النصف من شعبان، وأنه يعني يصام ويقام ليله، والمتتبع لما ورد في النصوص في هذا يعني في الخامس عشر مثلا، الذي يتتبع النصوص هو في أبي داود وفي في ابن ماجه والترمذي ومسند الإمام أحمد، ولكن كلها يعني لا تقوم بها حجة، ليس فيها حديث صحيح، بل في أكثر هذه الأحاديث يعني فيها مجاهيل وفيها متروكون أيضا، وقد تتبعتها ولم أجد فيها شيء صحيح، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الخامس عشر من شعبان بصوم ولا عبادة معينة، وإنما هو من أيام الله العادية، يعني إلا إذا اتفق الإنسان فيه يعني صوم، مثل أن يقوم من أيام البيض يصومها، وكذلك اتفق له أنه ممن يقوم ليله يعني سواء من الخامس عشر أو غيره، أو كذلك اتفق له أنه دائما ممن يحافظ على الأوراد الصباحية والمسائية وكثرة أيضا يعني الخير والتوسيع على الأهل في كل وقت من الأوقات، فهذا لا يخص بعبادة خاصة، لا يخص بعبادة خاصة. كذلك في شوال بعض الدهماء من العوام يرون أن هذا اليوم يعتبر عيد الأبرار، ولهذا فتجد بعضهم ربما وصل الصيام صيام الست بيوم الفطر العيد حتى يأتي يوم ثامن فيعتبر أن هذا هو العيد وعيد الأبرار، وهذا غير صحيح، فالذي ثبت أن العيد عيد الأبرار هو عيد الذي عيده النبي صلى الله عليه وسلم، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك يعني ليس فيه مناسبة خاصة. مفهوم الوتر في قوله تحروها في أوتار العشر، تحروها في أوتار العشر، تحروها في أوتار العشر يعني ليلة القدر، سبق أن وعدتكم بأن أبين لكم ما معنى الأوتار وأنها قد يعني تطلق على الأشفاع الأوتار. هذه المسألة طبعا الوتر في الأصل هو يعني ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذه تعتبر الأوتار، هذه هي الأوتار. ولكن ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تحروها لتاسعة تبقى، وفي حديث وفي لفظ آخر يعني قال لرابعة تبقى. فبهذه الطريقة ينظر إلى تمام الشهر وإلى نقصان، فإن كان الشهر يعتبر تاما فالتاسعة التي تبقى، تاسعة تبقى هي في هذه الحالة ليلة 22، هي ليلة 22، لكن إذا حسبت من ليلة 22 إلى 30 هي تاسعة، لتاسعة تبقى، مفهوم هذا؟ فإذا هذا يعني من مجموع نصوص الواردة يعني يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قيام العشر وتحريها أيضا في العشر كله، وإن كانت في الأوتار التي هي 21 و23 هذه آكد، وفي ليلة 27 أيضا أكثر تأكيدا، ولكن كأن النصوص الذي يفهم منها والله أعلم أن المراد أن تتحرى في كل ليلة. وقد سبق أن شرحت لكم في تفسير ليلة القدر معنى التحري أنه القيام، أنه القيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليس المقصود علامة معينة، ليس المقصود علامة معينة أن يرى نور أو غيره، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها علامة واضحة معينة إلا في زمنه أنه قال يعني أريتها ثم أنسيتها ورأيت أنني يعني أسجد في ماء وطين، فكان في صبيحة 21 سجد في ماء وطين، فهذه علامة عليها، لكن بعد إيش؟ بعد ما ذهبت، بعد ما ذهبت. فمن لم يقم تلك الليلة لم يكن له حق من العبادة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل أنها خير من عبادة ألف شهر، يعني من التطوع، من التطوع، وهذا من التعظيم، هذا من تعظيم الأجر. فالذي ينظر في هذه الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في تحريها مجموعها يعني يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تحريها في ليالي العشر كلها، وأنه لا يلزم أن يرى في ذلك علامة، كما أنه لا ينفي أن يكون فيها كرامة، يعني لأحد من خلق الله أن يرى أنوارا أو يرى علامات أخرى تحصل فيها، لأن هذه الليلة من الليالي الخاصة التي يكون فيها يعني التقدير للعام، وأن الله خصها بمزايا فلا مانع. فإذا لا يلزم أن يرى فيها علامة، وكذلك لا ينفى فيها كرامة إن حصلت. هذه مسألة من المسائل التي أشرت إليها سابقا. ذكر أيضا من الأشياء التي اختارها ما اتفقت أو فيه يعني، وبعد أن بينت لكم آراء أهل العلم في مسألة الحامل إذا خافت على الولد، لأن قلنا إذا خافت على نفسها أو خالفت على نفسها وولدها فلا خلاف بين أهل العلم من ناحية أنه يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء. فقال إذا خافت على الولد فقط فإنها تفطر وتطعم ويطعم الولي، وكذلك يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء. هذا هو اختياره رحمه الله تعالى، لأن الأصل أنه يجب على كل إنسان أن يعني عبادة إذا قدر عليها وكان مرخصا له في حال الضعف أنه إذا قدر عليها أن يؤديها مما يقضى، والصوم من هذه العبادات التي يرخص في حال الفطر، في حال المرض، وفي حال يعني الاشتداد عدم الاستطاعة أنه يفطر، يفطر ثم بعد ذلك يقضي، بخلاف المزمن، المريض الذي مرضه مزمن، والإنسان الذي كبر وأصبح لا يستطيع، فهذا ليس عليه إلا الإطعام، إن استطاع للإطعام يطعم فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا، لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
الاعتكاف، الاعتكاف في اللغة الأصل هو لزوم الشيء، ملازمة الشيء، سواء كان ذلك لطاعة أو لغير طاعة، لأن الله عز وجل قال في هذا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملتزمون العقوف أمامها، ملتزمون العقوف أمامها. ولكن بالاصطلاح الشرعي لزوم مسجد جماعة أنه لا بد أن يحد بهذا، لأن الجماعة قد يكون مسجد بعيد عن إقامة الجماعة فيضطر للخروج إلى الجماعة، وعندئذ يعني يخرج تكرارا. ونحن ممن يقول بوجوب صلاة الجماعة لثبوت ذلك بالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا هذا المبحث. فهذا نبني عليه، وهو أننا في تعريفها أيضا نقيد لزوم مسجد جماعة لطاعة الله سبحانه وتعالى في زمن معين وبصفة مخصوصة وبشرائط محددة. سيذكر لنا هذه الصفات وسيذكر لنا هذه الشروط المخصوصة. قال: وطبعا هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع أنه من السنة. فأما من الكتاب قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، أي الذين يعكفون في البيت الحرام، وذلك يعني يسري إلى كل مسجد من المساجد يريد الإنسان الاعتكاف فيه، كما سأبين إن شاء الله هذه المسألة في موضعها، أن الاعتكاف لا يخص مسجدا من مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي المساجد الثلاثة. فالاعتكاف طاعة لله عز وجل، وذلك أن النفس كما هو معلوم يعني تشغلها جواذب الحياة، ويبتعد الإنسان كثيرا يعني في خضم مشكلاتها، حتى أنه يعني ربما كما سبق أن التفت إلى الدنيا. ولكن لزوم هذا المسجد كما كان الكريم المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني يجلس فيه في العشر الأواخر، ويقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر، واعتكف العشر الأوسط مرة، ثم قال: من اعتكف معي فلا يخرج، يجلس فليعتكف معي العشر الأواخر. فهذا فيه دلالة على أن الاعتكاف أيضا سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأنه رغب فيه، وذلك لما فيه من الانقطاع لطاعة الله عز وجل، وما فيه من الانقطاع لقراءة القرآن وكثرة الذكر، وكذلك البعد عن جواذب الحياة، جواذب الحياة التي أخذتنا فأصبحنا مستسلمين لها، حتى أن بعض الناس تجده على الأمور الحقيرة البسيطة ربما يضرب المسافات الطويلة حتى يحصل على هذه الأشياء، وهي من الأمور التافهة ليست من الأمور المهمة. فهذه مع استعمالها في طول العام ربما التفت الإنسان بقلبه إلى الدنيا، وربما تمسك بها، فيأتي هذه العبادة في هذا الزمن، تأتي فتجعل من الإنسان تنقي منه هذا المعنى، فتربطه بالله عز وجل ربطا وثيقا. هذا لا شك فيه، أن الاعتكاف مما يربط العبد المؤمن بالله سبحانه وتعالى ربطا وثيقا. لزوم مسجد جماعة، والأصل أن كل مسجد تقام فيه الجماعة، لأن المسجد الذي لا تقام يعني فيه الجماعة لا خير في أهله الذين حوله، ما من ثلاثة في بدو أو قرية لا يقيمون الجماعة أو لا يقيمون الصلاة يعني في جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهذا من حقوق المسجد، من حقوق المسجد على الإنسان المجاور له أن يقيم الصلاة فيه حيث ينادى بها، لأنها لا تكون له نورا وبرهانا إلا إذا صلاها حيث ينادى بها في المسجد. وهو سنة للكتاب والسنة، وكذلك ليس هناك خلاف بين أهل العلم في أنه سنة من السنن التي يعني لا يعني ينبغي للمسلم أن يعرض عنها، وأن يفعلها بقدر استطاعته، أن يفعلها بقدر استطاعته، فهو كما سيأتي ولو قدرا يسيرا ينوي فإنه يقع له أجره. قال: لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وإنما يعني قال من بعده، هذا فيه دلالة أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، قالت واستمر على ذلك حتى توفاه الله عز وجل، وكما تعلمون هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. فغيره أحوج إلى أن يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأسى به وبقدر ما يستطيع في أمور السنن. حتى أن بعض أهل العلم في مسائل السنن يرون أن الذي يهجر السنة ويستمر على هجرانها فإنه يعني يأثم، لا من حيث أن هذا الفعل يعاقب على تركه، ولكن من حيث كونه يعني جعل السنة في قلبه مهجورة فلم يكترث لها ولم يقم لها بالا. تقول له هذه يعني هذه من السنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذه سنة، يعني أنا ماذا مني ما لست بآثر فإذا لا أفعلها. فهذا إعراض، الإعراض من الإنسان في مثل هذه الأمور ربما يؤدي به يعني إلى الاستهانة بأمر السنة. ولهذا يقولون من داوم على ترك سنة وخاصة من السنن المؤكدة الثابتة فإنه يأثم على هذا، يأثم على هذا. وأما اعتكاف أزواجه صلوات الله وسلامه عليه فهذا يدلنا يعني على أمرين، أنه يجوز للنساء الاعتكاف، لكن في لا تعتكف في مسجد دارها إن كان لها مكان في دارها تصلي فيه يسمى مسجد دار، فهذا لا تعتكف فيه لأنه ليس له حكم المسجد. ولهذا قال وأنتم عاكفون في المساجد، فهذه المساجد تلك تسمى مصليات وليس للمصلى حكم المسجد من كل وجه. فلهذا إذا دخل الإنسان إلى المصلى مصلى العيد أو غيره فليس يعني عليه سنة الدخول، بخلاف غيره من المساجد الأخرى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا له حكم خاص يخص المسجد، هذه مزية تخص المسجد. وكذلك البقاء في المسجد لانتظار الصلاة، هذا لا يعني ما تزال الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، أي تدعو له ما لم يقم من مكانه أو يحدث، فهذا يعني خاص بالمساجد. فقوله أيضاً العقوبة بالمسجد، لكن بشرط بالنسبة للمرأة أن يأذن لها زوجها، أن يأذن لها زوجها، لأن خروجها من بيته معصية لا تجوز، لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، فإذا خرجت من غير إذن زوجها فإنها آثمة ولو إلى المسجد، لكن تستأذنه. فإذا استأذنته وكان يعني في يرى أن من المصلحة أن تخرج فلا بأس بذلك، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن إن رأى في ذلك مفسدة فله أن يمنعها، لأن عائشة قالت لو رأى نبي الله صلى لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج. ولكن يعني يقارب الإنسان ويسدد في هذا فيسمح بالخروج مع الأدب اللائق، وكذلك يعني يصل بأهله إلى باب المسجد حتى لا تتعرض امرأته إلى الفتنة أن تفتن غيرها أو أن تفتن وهكذا. واعتكاف أزواجه وهي الملحوظة الثانية بعده صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنهن لم يعتكفن معه، لأنه لما يعني أراد أن يعتكف وأمر بأن يوضع له قبة في المسجد يجلس فيها سمع به أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فجئنا فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أكثر المسجد قد تحجر وأصبح فيه مثل ما احتجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال البر أردنا، يعني هل أردنا البر أم أنها مجرد غيرة؟ ثم أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعن إلى بيوتهن، فكأنه يقول هذا ليس مراد به البر، ولكن لمكانته صلى الله عليه وسلم أيضا تركنا هذا ولم يعتكفن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكفنا بعده رضوان الله تعالى عليهن. فهذا فيه دلالة أيضا على أن المرأة إذا كان هناك يعني لها مبرر وكان هناك لها أماكن معينة للاعتكاف فلها مال الرجل، لأن المرأة في هذا يعني ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى كما يرجو الرجل، ولكن بشرط أن يأذن لها وأن لا يكون لأهلها في البيت حاجة إليها، فإن كان هناك حاجة فليس يعني لها أن تخرج، لأن هذه سنة وتلك ربما تكون من ضروريات الحياة، تقوم على أولادها أو على بيت زوجها هذا أمر ضروري فلا تترك هذا الضروري من أجل السنة، ولكنها تنوي متى قدرت أن تفعل أنها تفعل.
ويجب بالنذر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري.
نعم، يجب بالنذر لأنها عبادة، كل عبادة لم تجب بأصل الشرع إذا أوجبها على نفسه بالنذر فهي واجبة عليه، يعني مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام أو ليلتين أو في المسجد يعني أو أطلق. ففي هذه الحالة يعني هذا نذر طاعة. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فهذا، وقال لرجل: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال: هل سأله هل كان فيها يعني صنم يعبد، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. وسأله عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة أيضا، فقال: إني نذرت أن وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، مع أنه نذر وهو كافر، نذر وهو كافر. ولكن يعني فرق يعني بين الإنسان إذا كان في حال الكفر ثم أسلم وكان معه من أمور الخير فتحتسب له حتى ولو كان فعلها في حال الكفر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما كان معك من خير. هذه، شوف، انظر إلى العكس تماما. لو أن إنسان فعل حسنات عظيمة ثم ارتد والعياذ بالله حبط عمله كله، لئن أشركت ليحبطن عمله. فإذا مات على الكفر ومات على الشرك ما نفعه أي شيء من عمله مهما كان هذا من الحسنات. بالعكس، لو أنه كان كافرا مثلا فأسلم، أو حتى فاسقا فاستقام، فإن الله عز وجل يعني كل ما يعمله من حسنات تكتب له: أسلمت على ما كان معك من خير. فهذا فيه أيضا يعني دلالة على أن الإنسان إذا نذر طاعة وفى. لكن هنا لطيفة يذكرها يعني أهل العلم استشهادا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسألة النذر، قال: النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني الكريم يسبق إلى الطاعة إذا علم يعني شفي له مريض، إذا هذا يستحق الشكر. فإذا ما في مانع أن أعتكف ليلة شكرا لله عز وجل على أن شفى الله عز وجل مريضي، أو أنجح لي ابنا من دراسة، أو يعني شيء من الأمور التي تحصل لي، هذا شكر. أفلا أكون عبدا شكورا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما تجد في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نذرا ولا في أفعاله نذرا، وقال: إنما هو يستخرج، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. تجد البخيل ما يفعل الشيء حتى يقسم على نفسه أن يفعل، هذا بخل. أما الكرم أن تفعل الشيء مبتدئا ونفسك طيبة ونفسك مرتاحة ونفسك راضية أن تفعل هذا، هذا هو العمل الخير، والعمل الذي فيه أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أن النذر أصلا وقد لا يأتي بخير، لأنه قد يعجز عنه، يقول: لله علي مثلا أن يعني نذر، رجل نذر أن يمشي من هنا إلى أن يصل إلى مكة حافيا غير منتعب وحاسر الرأس. طيب لماذا؟ ليش تشدد على نفسه؟ هذا من التشديد، ليس من يعني من العبادة، تتصور أنها عبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب وأن يتظلل وقال: إن الله غني عن أن يهلك هذا نفسه أو عن قتله نفسه، الله مستغني عنه. هذا العبادة ما هي بقتل النفس بهذا الطريقة، العبادة تأتي بالرضا، تأتي بالسعادة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، إذا كنت في زمن السعة، في زمن الخير، الصحة، القدرة، فأمش أكثر الخطى إلى المساجد، أكثر الصوم، أكثر الإنفاق في سبيل الله، أكثر العلم والتعلم وتعليم الناس في حال يعني شبابك، لأن هذا ينفعك أيضا في حال ضعفك. وأما أن تقول ما تعبد الله عز وجل ولا تصوم شيء حتى تحلف أنك لتسوي وأنه لن سوى فلان كذا لا أفعل، على كل هذا أمر إن حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفي هذه الحالة من نذر نذرا فلم يفي به فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك صام 3 أيام، ولا يصوم إلا بعد أن يعجز عن الإطعام مثلا أو عن الكسوة. وكذلك في حال ما إذا نذر معصية، قال واحد: والله ما أكلمك، وهذا أخوه المسلم، ما يجوز أن يقطع يعني أخاه، لأنه لا هجر يعني فوق 3، لا يجوز أن يهجر المسلم يعني أخاه فوق 3، فيعني وخيرهما، قال يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأن المقصود من الشريعة الإسلامية التواصل، المقصود من الشريعة الإسلامية كل تعاليمها المقصود بها التوادد الرحمة. ولهذا قال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أكسوا السلام بينكم. الآن كثير من المسلمين يمر على مسلم يعرض عليه، ليش؟ حتى ولو كان في معصية، هو أصل أخوة الإسلام أعظم، ولو كان في معصية سلم عليه، لعل الله عز وجل يعني يعطف في قلبه أنه يعني حس أن له أخ، حس أنه له دين يراجعه فيتوب، فيكون هذا سلامة له مفتاح خير. وأنت من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، كن من مفاتيح الخير، ها؟ سلم على المسلم إذا كان مسلما، فالأصل والأصل فيه أن يكون هذا عرفته أو لم تعرفه من جماعتك ولا ما هو من جماعتك، سلم السلام عليكم، ما ضرك في هذا شيء. فهذه مسألة من المسائل أيضا المهمة في هذا الباب، وهو أنه إذا كان نذر معصية كان يقول: لا أكلم فلان، وإن كلمته فإني علي كذا وكذا، ففي هذه الحالة في معصية يجب عليه أن يكثر كفارة يمين. بعض أهل العلم لم يرى فيها شيء بالنسبة لنذر المعصية، ولكن الصواب والله أعلم أنه إذا يعني نذر نذرا فيه معصية لا يجوز له الوفاء به، وعليه أن يأتي الذي هو خير، لأنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، حلف ما يبر والديه، ما يجوز لهذا، ها؟ فليكفر عن يمينه، وليأتي الذي هو خير، أو وليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، الكل جائز، الكل جائز. فهذا فيه دلالة أيضا على أنه إذا نذر يعني نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، وعليه كفارة يمين. هذا فيما يتعلق بالنذر.
وشرط صحته 6 أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات.
لأن أما النية فهو معلوم، يعني النية قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو جاء واحد جلس في المسجد من غير نية الاعتكاف ما كتب له اعتكاف، ها؟ لأن عمل هذا مربوط بالنية، ما العمل إلا بالنية، أن تنوي أن تحبس نفسك طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يجعل هذا العمل يتثاب عليه وتؤجر عليه. حتى أنه معنى أن من جاء إلى المسجد ولو ما بين المغرب والعشاء ولو ساعة ونوى بذلك أن هذا أنه معتكف لله عز وجل فله أجر المعتكف، كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى بيانه في موضع. فالنية أحيانا النية تنقل العمل العادي إلى عبادة، ها؟ يعني المجامعة تنقلها إلى عبادة، إذا نوابها الإحصان والتقوي على طاعة الله والبعد عن المحرمات، الأكل إذا نواب أيضا القوة على طاعة الله وتعلم العلم ونشر الخير والجهاد في سبيل الله، كل هذا عبادة. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، الصبر هذا عليه أجر، ولهذا لا يجوز القنوط من رحمة الله، ولا استعجال أيضا الموت إلا إذا كان في الشهادة، طلب الشهادة في سبيل الله، وأما مع ذلك فقد مر معنا أنه لا يجوز تمني الموت. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان ينوي بعمله وجه الله دائما، فالاعتكاف لا بد فيه من النية لأنه عبادة ولا تصح إلا بنية. طيب، إذا نوى العبادة ثم قطع هذه العبادة، أتى بشيء أبطلها، فهل يلزمه يعني قضاء هذه العبادة على حد قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة؟ الجمهور من أهل العلم يقولون بأن هذا عمل من العمل المسنون، فهو له أن يمضي فيه وله أن يتركه. يعني إن رأى أنه يمضي فيه هذا خير له، ولكن إن نوى تركه فإنه خلاص تبطل، يعني كغيرها من العبادات الأخرى، ولا يلزمه إذا أبطله أن يقضيه مرة أخرى. طيب، الإمام مالك اعترض على هذا وقال هذا عمل يعني يشبه الحج والعمرة، إذا دخله والصلاة إذا دخلها ما ينبغي له أن يبطلها، يعني ينبغي أن يستمر فيها ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا إذا أبطله أو أتى بمبطل له فابد أن يقضيه لدخوله فيه. هذا رأي الإمام مالك وقاعدة عنده في هذا المسألة. وفي هذه المسألة له حجة بخصوصها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف مرة في العشر الأواخر من رمضان فاعتكف عشرا من شوال، وهذا حديث صحيح. ولكن هذا يعني بر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس على سبيل اللزوم، ليس على سبيل اللزوم، لأن أصل العبادة هذه سنة، هذه سنة، ولا يلزم أحدا إذا ترك سنة لا يلزمه قضاءها، وإنما من الأدب إذا أراد أن يفعل فهذا يعني له فيه سلف، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حجة. فمن فاتته عبادة الاعتكاف يعني وأراد أن يقضيها فله ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، ولعله فعل ذلك لئلا يظن أنها فعلة مؤقتة بوقتها، فإذا فاتت فات أجرها. هذه لأن في من العبادات ما هو مؤقت، إذا فات فات وقت، مثل النداء إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا انتهى وانت ما قلت شيء خلاص فات زمنها، انتهى ما عاد ما ترجع، خلاص انتهت هذه. لكن الاعتكاف ليس من هذا الباب، هو من العبادات التي تدخلها أيضا القضاء، مثل السنن الرواتب يقضيها الإنسان، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب، فهذا أيضا سنة أن يقضي، ولكن ليس واجبا، ليس واجبا لأن أصل العمل ليس واجبا. طيب، ما الدليل على هذا أنه ليس واجبا؟ أيضا كون بعض الصحابيات من أمهات المؤمنين دخلنا المسجد وأردنا أن يعتكفنا أو شرعنا في الاعتكاف فنهاهن النبي، قال ما البر أردنا؟ البر أردنا، ما أردنا البر، وإنما هذا من باب يعني الغيرة، فردهن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرهن أن يقضين هذا الاعتكاف. فهذا أيضا فيه دلالة على يعني صحة قول الجمهور من أهل العلم. قول الإسلام والعقل والتمييز، هذه قاعدة، هذه قاعدة، كل عبادة يلزم فيها النية لا بد من توفر هذه الثلاث شروط، الإسلام والعقل والتمييز، لا تصح عبادة بدونه، هذه الشروط، لأن الكافر لا تصح منه عبادة، وكذلك بالنسبة للمجنون الله رفع القلم عنه، وكذلك الصغير حتى يحتلم، لكن التمييز تعلق عليه أحكام مثل أحكام الصلاة مثلا، ومثل صحة يعني العبادة منه، وأمر وليه به، فكذلك لو كان اعتكف مع أبيه أو كذا تصح منه هذه العبادة، لأن له نية، لأن له نية، أباح الشارع وجعل له نية في مثل هذه العبادة.
وعدم ما يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد سبق
هذا الحديث مر معنا وتبين لنا أنه حديث ضعيف، هو حديث ضعيف من حيث سنده، ولكن من حيث متنه له شواهد، ومن شواهده أنهم كانوا يخرجون بالنساء الحيض يخرجون بهن إلى مصلى العيد، ويعتزلن الناس، يعتزلن المصلى يعني تأدبا مع مصلى الناس، فإذا كان هذا في المصلى الذي هو دون المسجد فالمسجد أولى بالتنزيل، المسجد أولى بالتنزيل. وإن كان يعني بعض أهل العلم استنبط من قوله يعني افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت أنه يجوز لها السعي، والسعي أو المسعى يعتبر الآن جزء من المسجد، يعتبر جزء من المسجد، ولكن الأولى، الأولى أن الحائض يعني لا تدخل المسجد، هذا الأولى، وهو أيضا الأحوط، لأنها أيضا لا يؤمن من أنها تلوث المسجد. وأما من كان يوضع تحتها البسط في المسجد فينقط الدم فهذا ليس دم الحيض، وإنما هو دم الاستحابة، وهو في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركضة من ركضات الشيطان، وإنما يعني تدع الصلاة أيام الأقراء وما عدا ذلك فإنها يعني تغتسل وتصلي أو تتوضأ وتصلي ولو كان الدم جاريا مثل سلاسي البول. ففي هذه الحالة لا يمنع يعني لا تمنع من هذه حالها. وأما بالنسبة للمرأة التي ينزل منها دم الحيض ويخشى منها أيضا التلويث وإن كان الآن يمكن التحفظ الأولى عدم قربانها المسجد لأنه ما كان يؤثر عن الصحابيات أنهن كنا يدخلن المساجد وهن حيض. وكذلك تنزه المساجد عن هذا بل الثابت خلاف هذا أنهن كنا يحضرن يعني المصلى مصلى العيد ولا يجلسن في المصلى يعتزلن الصلاة ويعتزلن الناس عن المصلى فالمساجد تكون من باب أولى وإنما يحضرن ليش لسماع الذكر فإذا حضرت المرأة في خطبة الجمعة وكانت حائضا وتسمع بالمكبر يعني في سيارة لأنه قال لزوم مسجد جماعة لطاعة الله عز وجل بشرائط مخصوصة وصفة مخصوصة.
ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف.
قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون هذا الاعتكاف بمسجد تقام فيه يعني يؤذن ويصلى فيه يعني يحضره الجماعة. أما إذا كان سيذهب كلما أذن يخرج من المسجد هذا لأنه أحيانا ما يصلى فيه في بعض الأوقات فلا ينبغي له أن يعتكف فيه لأن الجماعة واجبة عليه على الرجل يعني القادر غير المريض مثلا الواجب عليه أن يحضر الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى أجب لا أجد لك رخصة. وكذلك أمر بإقامة الجماعة في صلاة الخوف وهم في حال مقابلة العدو وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين فهذا دليل على أن الجماعة واجبة وأن من تركها من الرجال وهو قادر ولم يكن معذورا فإنه يأثم. ففي هذه الحالة إذا أراد يعني أن يعتكف فيعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. وكذلك سيذكر أيضا أنه يستحسن أن يكون مما تقام فيه الجمعة إذا كان من أهلها لأنه يخرج أيضا إلى الجمعة. وكلما كان الإنسان ملازما للمكان الذي اعتكف فيه حقق معنى الاعتكاف لكن يخرج ويدخل لغير حاجة ما صار اعتكاف. هذا معنى قولهم كلما يعني قلص من الأشياء التي تجعله يخرج باستمرار وتدعو إلى خروجه يتحقق معنى الاعتكاف. فإذا الذي تقام فيه الجمعة وتقوم فيه الجماعة. أما قوله هنا لا نعلم فيه خلافا فهذه المسألة فيها نظر لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في هذه المسألة وأطلق فقال يعني الاعتكاف يصح بكل مسجد سواء يجمع فيه أو لا يجمع. هذا قوله ولهذا يعني ينبه عليها في مسألة لا نعلم فيه خلافا إلا إذا أراد أنه خلاف غير معتبر فنعم هذا الخلاف غير معتبر لأن الاعتبار يعني بأن الصلاة جماعة واجبة فعلى هذا الأساس يعني من شروطه أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة.
ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة. وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا.
أولا هذه المسألة يعني مسألة أصلا الاعتكاف هل يلزم أن يكون في يعني مسجد نبي كما قال بعض أهل العلم يعني لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. وهذه المساجد المقصود بها الثلاثة يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهناك بعض النصوص لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، فمعنى هذا أن سائر المساجد الأخرى لا تدخل في هذا الباب. القول الثاني يدخل الاعتكاف في كل مسجد من المساجد كما هو رأي الإمام مالك أقيمت فيه الجماعة أو لا. والقول الوسط في هذا أن الاعتكاف يكون في مسجد الجماعة ولكنه يعني يفضل يعني بتفاضل هذا المساجد، فأفضلها بدون شك المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك سائر المساجد من غير يعني تحديد إلا بمزايا معينة. من هذه المزايا أن يكون المسجد مما يكون فيه طلب علم، فهذه مزية. إذا كان هناك مسجد تقام فيه الدروس وحلق الذكر أفضل من المسجد الذي لا تقام فيه. إذا كان هناك مسجد كله يعني تطبق فيه السنة ومسجد آخر ليس فيه إلا البدع والخرافات، فهذا المسجد الذي تقام فيه السنة أولى بالمسجد من المسجد الذي لا يقام فيه إلا البدع والخرافات. كذلك إذا كان المسجد يعني مما هو فيه من التواضع، وخاصة المساجد كما تعلمون في القديم يعني كانت بعيدة عن مثل هذه الزخارف التي منيت بها المساجد، لأن هذه في أحيانا تشغل القلب عن العبادة، بدليل أنها أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتي له بإنبجانية وهي رداء مخطط وفيه أعلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقاه وقال يعني ادفعوا لأبي جهم إنبجانية واعطوني بردتي، يعني البردة التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها ما يشغله، ليس فيها ما يشغله، قال إنها أشغلتني عن صلاتي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للمسلمين عمارة المساجد، بناءها، نظافتها، يعني كذلك تحسينها ببعض الأشياء التي لا تكون متعلق القلوب بها. أما إذا دخل الإنسان المسجد وجلس وهو يعني لا يخشع قلبه وإنما ينظر في الزركشة والأشياء، فهذه من الأمور المبتدعة، هذه من الأمور المبتدعة ولم يكن السلف يفعلها. نعم كانوا يهدمون المسجد، هدم المسجد في عهد الخلفاء الراشدين مرتين وأعيد بناؤه في عهد يعني عمر رضي الله تعالى عنه ووسع، ثم في عهد عثمان، وفي عهد عثمان يعني حسن أكثر للسعة التي حصلت على المسلمين وكثرة الفتوحات، ولكن مع هذا ما كان هناك الأشياء التي تشغل المصلي. فمن يجد مسجدا من هذه المساجد التي لا يكون فيها من هذه الأمور هو أولى. وهكذا إذن العبرة بوجود صفات معينة في المسجد تتفاضل بها المساجد عن بعض، فالأفضل على الإطلاق المسجد الحرام، ثم يليه المسجد النبوي لأن ورد فيه نصوص صريحة واضحة، وإن وجد فيها بعض المخالفات من الزينة أو غيرها إلا أن المزية والفضيلة تبقى لها بدون شك. ثم أيضا المسجد الأقصى، ثم نأتي إذا قلنا المساجد الأخرى ننظر إلى المزايا التي ذكرت لكم، ما كانت تقام فيه حلقة الذكر والعلم، ما كان فيه تقام السنة، ما كان فيه الأكثر جماعة، ما كان فيه البعد عن الأشياء التي تشغل المصلي وكذلك تكون من أمور يعني المخرفين أو غير ذلك، فيأتي إلى مساجد أهل السنة ويترك هذا، إلا إذا كان وجوده فيه يعني رد للبدعة وفيه أيضا تعليم للناس وكف مثل هذه البدعة، فربما يجب عليه في هذه الحالة أن يأتي مثل هذه المساجد حتى يحاول أن يبين السنة ويعني يبين للناس الحق فيها.
ومنه سطحه لعموم قوله،
قوله ما زيد في المسجد يدخل فيه، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه قال مسجدي، فهل يقصد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي كان يصلي فيه وأصحابه فقط؟ هذا أمر بعيد، وإن كان فهم لبعض العلماء مثل ابن عقيل من علماء الحنابلة وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، وهم علماء على كل حال لهم آراءهم وآراءهم محترمة، لكنه فهم في مثل هذه المسألة يعني قاصر. فالفهم السليم في هذا أن المراد بهذا ما يصدق عليه أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو قلنا بأن المقصود يعني بالصلاة يعني 1000 صلاة في مسجد الحدود التي كان عليها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شقينا على الناس، كم من يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر في الأوقات العادية؟ إذا كان هذا لا يجد الناس مكان،
ثم يصبح فيها يعني قتال شديد وزحام إلى حد أن الإنسان لا يستطيع أن يركع أو أن يسجد ولا يأتي بفرائض الصلاة. فالمسألة يعني الأمر فيه سعة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوعى منا وأفهم منا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يوسع عمر ويقول هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يوسع عثمان فيقول هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أيضا من القرون التي فيها خير ويوسع الولي أيضا فتكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء في ذلك الوقت. هذه مسألة فيها نظر. ولهذا كل زيادة تدخل في المسجد محوطة تدخل فيه ولو وصلت، مهما وصلت، لو وصلت نهاية المدينة أو زادت عن ذلك، ما دامت الصفوف متصلة ويرى المصلون بعضهم بعضا فهو من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما هنا من المسائل التي ينبغي للناس يعني معرفتها وفقهها أنهم يأتون متأخرين أحيانا ثم يصلون في طرف المسجد مع وجود فراغ كبير، هذا ما ينبغي. مع أن الإمام أحمد صحح الصلاة قال ما دام يرى المصلون بعضهم بعضا فالصلاة صحيحة، ولكن الأكمل والأكثر أجرا أن يأتي الإنسان فيسد الفراغات، أتم الصف فالأول فالأول. قال صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصف المقدم أو الأول فالأول. فإذا إتمام الصفوف وكذلك عدم ترك الفراغات هو الأولى. وإن كان بعض الناس يعني هداهم الله يأتون ثم يكون هناك وقت واستطاعة أن يأتي ويصلي في داخل أو يكون قريبا من الصفوف التي تكون يعني تمتلئ ومتصلة، من وصل صفا وصله الله.
ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد،
لأن السطح يدخل يعني من هذا في عموم النص، وأنتم عاكفون في المساجد عام فيدخل السطح. لو كان السطح من الأماكن التي يصلى فيها أحيانا يفتح للصلاة فيها فإنه يدخل أيضا، والدور الثاني هذا الحرم يعني يدخل في هذا، لأنه لو لم يدخل في هذا كان فيه مشقة على الناس، كثر الناس الآن كثر، وظاهرة يعني اعتكاف الشباب في العشر الأواخر في رمضان في المسجد الحرام يعني ظاهرة تلفت يعني النظر ل يعني سعادة القلب. لأنه قال لزوم مسجد جماعة لطاعة الله عز وجل بشرائط مخصوصة وصفة مخصوصة.
ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف.
قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون هذا الاعتكاف بمسجد تقام فيه، يعني يؤذن ويصلى فيه يعني يحضره الجماعة. أما إذا كان سيذهب كلما أذن يخرج من المسجد هذا لأنه أحيانا ما يصلى فيه في بعض الأوقات فلا ينبغي له أن يعتكف فيه، لأن الجماعة واجبة عليه، على الرجل يعني القادر غير المريض مثلا الواجب عليه أن يحضر الجماعة، أن يحضر الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى أجب لا أجد لك رخصة، وكذلك أمر بإقامة الجماعة في صلاة الخوف وهم في حال مقابلة العدو، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين. فهذا دليل على أن الجماعة واجبة، وأن من تركها من الرجال وهو قادر ولم يكن معذورا فإنه يأثم. ففي هذه الحالة إذا أراد يعني أن يعتكف فيعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. وكذلك سيذكر أيضا أنه يستحسن أن يكون مما تقام فيه الجمعة إذا كان من أهلها، لأنه يخرج أيضا إلى الجمعة. وكلما كان الإنسان ملازما للمكان الذي اعتكف فيه حقق معنى الاعتكاف، لكن يخرج ويدخل لغير حاجة ما صار اعتكاف. هذا معنى قولهم كلما يعني قلص من الأشياء التي تجعله يخرج باستمرار وتدعو إلى خروجه يتحقق معنى الاعتكاف. فإذا الذي تقام فيه الجمعة وتقوم فيه الجماعة. أما قوله هنا لا نعلم فيه خلافا فهذه المسألة فيها نظر،
لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في هذه المسألة وأطلق فقال يعني الاعتكاف يصح بكل مسجد سواء يجمع فيه أو لا يجمع، هذا قوله. ولهذا يعني ينبه عليها في مسألة لا نعلم فيه خلافا، إلا إذا أراد أنه خلاف غير معتبر فنعم هذا الخلاف غير معتبر، بأن الاعتبار يعني بأن الصلاة جماعة واجبة، الصلاة جماعة واجبة، فعلى هذا الأساس يعني من شروطه أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة.
ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف، ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة. وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا.
أولا هذه المسألة يعني مسألة أصلا الاعتكاف، هل يلزم أن يكون في يعني مسجد نبي كما قال بعض أهل العلم، يعني لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، وهذه المساجد المقصود بها الثلاثة يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهناك بعض النصوص لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، فمعنى هذا أن سائر المساجد الأخرى لا تدخل في هذا الباب. القول الثاني يدخل الاعتكاف في كل مسجد من المساجد كما هو رأي الإمام مالك أقيمت فيه الجماعة أو لا، والقول الوسط في هذا أن الاعتكاف يكون في مسجد الجماعة ولكنه يعني يفضل يعني بتفاضل هذا المساجد، فأفضلها بدون شك المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى ثم بعد ذلك سائر المساجد من غير يعني تحديد إلا بمزايا معينة. من هذه المزايا أن يكون المسجد مما يكون فيه طلب علم، فهذه مزية، إذا كان هناك مسجد تقام فيه الدروس وحلق الذكر أفضل من المسجد الذي لا تقام فيه، إذا كان هناك مسجد كله يعني تطبق فيه السنة ومسجد آخر ليس فيه إلا البدع والخرافات، فهذا المسجد الذي تقام فيه السنة أولى بالمسجد من المسجد الذي لا يقام فيه إلا البدع والخرافات. كذلك إذا كان المسجد يعني مما هو فيه من التواضع، وخاصة المساجد كما تعلمون في القديم يعني كانت بعيدة عن مثل هذه الزخارف التي منيت بها المساجد، لأن هذه في أحيانا تشغل القلب عن العبادة، بدليل أنها أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتي له بإنبجانية وهي رداء مخطط وفيه أعلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقاه وقال يعني ادفعوا لأبي جهم إنبجانية واعطوني بردتي، يعني البردة التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها ما يشغله، قال إنها أشغلتني عن صلاتي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للمسلمين عمارة المساجد بناءها نظافتها يعني كذلك تحسينها ببعض الأشياء التي لا تكون متعلق القلوب بها، أما إذا دخل الإنسان المسجد وجلس وهو يعني لا يخشع قلبه وإنما ينظر في الزركشة والأشياء فهذه من الأمور المبتدعة، ولم يكن السلف يفعلها. نعم كانوا يهدمون المسجد، هدم المسجد في عهد الخلفاء الراشدين مرتين وأعيد بناؤه في عهد يعني عمر رضي الله تعالى عنه ووسع، ثم في عهد عثمان يعني حسن أكثر للسعة التي حصلت على المسلمين وكثرة الفتوحات، ولكن مع هذا ما كانوا هناك الأشياء التي تشغل المصلي. فمن يجد مسجدا من هذه المساجد التي لا يكون فيها من هذه الأمور هو أولى. وهكذا إذن العبرة بوجود صفات معينة في المسجد تتفاضل بها المساجد عن بعض، فالأفضل على الإطلاق المسجد الحرام، ثم يليه المسجد النبوي لأن ورد فيه نصوص صريحة واضحة، وإن وجد فيها بعض المخالفات
من الزينة أو غيرها، إلا أن المزية والفضيلة تبقى لها بدون شك. ثم أيضا المسجد الأقصى، ثم نأتي إذا قلنا المساجد الأخرى ننظر إلى المزايا التي ذكرت لكم، ما كانت تقام فيه حلاك الذكر والعلم، ما كان فيه تقام السنة، ما كان فيه الأكثر جماعة، ما كان فيه البعد عن الأشياء التي تشغل المصلي، وكذلك تكون من أمور يعني المخرفين أو غير ذلك، فيأتي إلى مساجد أهل السنة ويترك هذا، إلا إذا كان وجوده فيه يعني رد للبدعة ها، وفيه أيضا تعليم للناس وكف مثل هذه البدعة، فربما يجب عليه في هذه الحالة أن يأتي مثل هذه المساجد حتى يحاول أن يبين السنة ويعني يبين للناس الحق فيها.
ومنه سطحه لعموم قوله،
قوله وما زيد ما زيد في المسجد يدخل فيه، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه قال مسجدي، فهل يقصد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي كان يصلي فيه هو أصحابه فقط؟ هذا أمر بعيد. وإن كان فهم لبعض العلماء مثل ابن عقيل من علماء الحنابلة وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، وهم علماء على كل حال لهم آراءهم وآراءهم محترمة، لكنه فهم في مثل هذه المسألة يعني قاصر. فالفهم السليم في هذا أن المراد بهذا ما يصدق عليه أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو قلنا بأن المقصود يعني بالصلاة يعني ألف صلاة في مسجد الحدود التي كان عليها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، شقينا على الناس. كم من يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر في الأوقات العادية؟ إذا كان هذا لا يجد الناس مكان، ثم يصبح فيها يعني قتال شديد وزحام إلى حد أن الإنسان لا يستطيع أن يركع أو أن يسجد ولا يأتي بفرائض الصلاة. فالمسألة يعني الأمر فيه سعة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوعى منا وأفهم منا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يوسع عمر ويقول هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يوسع عثمان فيقول هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أيضا من القرون التي فيها خير ويوسع الوليد أيضا، فتكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في إجماع العلماء في ذلك الوقت. هذه مسألة فيها نظر. ولهذا كل زيادة تدخل في المسجد محوطة تدخل فيه ولو وصلت مهما وصلت، لو وصلت نهاية المدينة أو زادت عن ذلك، ما دامت الصفوف متصلة ويرى المصلون بعضهم بعضا، فهو من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما هنا من المسائل التي ينبغي للناس يعني معرفتها وفقهها، أنهم يأتون متأخرين أحيانا ثم يصلون في طرف المسجد مع وجود فراغ كبير، هذا ما ينبغي. مع أن الإمام أحمد صحح الصلاة، قال ما دام يرى المصلي المصلون بعضهم بعضا فالصلاة صحيحة، ولكن الأكمل والأكثر أجرا أن يأتي الإنسان فيسد الفراغات، أتم الصف فالأول فالأول. قال صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصف المقدم أو الأول فالأول. فإذا إتمام الصفوف وكذلك عدم ترك الفراغات هو الأولى، هو الأولى. وإن كان بعض الناس يعني هداهم الله يأتون ثم يكون هناك وقت واستطاعة أن يأتي ويصلي في داخل أو يكون قريبا من الصفوف التي تكون يعني تمتلي ومتصلة، من وصل صفا وصله الله.
ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد،
لأن السطح يدخل يعني من هذا في عموم النص، وأنتم عاكفون في المساجد عام، فيدخل السطح. لو كان السطح من الأماكن التي يصلى فيها أحيانا يفتح للصلاة فيها فإنه يدخل أيضا، والدور الثاني في الحرم يعني يدخل في هذا، لأنه لو لم يدخل في هذا كان فيه مشقة على الناس، كثر الناس الآن كثر، وظاهرة يعني اعتكاف الشباب في العشر الأواخر في رمضان في المسجد الحرام يعني ظاهرة تلفت يعني النظر ل يعني سعادة القلب. خارج على